الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. تأملات في قصة الذبيح عليه السلام. قال الله عز وجل: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين. وناديناه: أن يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. لماذا يبتلي الله عز وجل إبراهيم بالبلاء المبين، وهو الذي قام في وجوه الكافرين على اختلاف أصنافهم وتنوع طبائعهم وكفرهم؟ ذلك لأن الله عز وجل إنما خلق الخلق لعبادته، والعبادة هي كمال الحب وكمال الذل. فإذا زوحم القلب بمحبة مع الله عز وجل، فإن هذا ينافي الأصل، وصاحبه من الكافرين. وأما الرسل فإنه لا يكون في قلوبهم إلا محبة الله عز وجل. ولكن لإبراهيم عليه السلام نكتة في هذا الباب، وذلك أنه رزق الولد على عمره الكبير، وغالب من يكون كذلك يأخذ الولد شعبة من القلب. فإذا كان الولد من الصالحين زاد تعلق قلب الوالد به، وهذا لا يصلح مع الرسل، ولا مع الخليلين عليهما السلام، فخشية أن تزاحم محبة الله عز وجل في قلب إبراهيم محبة الولد ابتلي بهذا البلاء العظيم. فلما وضح صفاء قلبه وأنه خالص لله عز وجل اصطفاه وجعله خليلا ونجاه ونجى إسماعيل وشرف ذكرهما في الدنيا والآخرة. فهذا كله يدلك على أن الأصل هو عمل القلب وعمل الجوارح تبع له. أصل القلب أصل للبدن، كما في الحديث الصحيح: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وغالب الناس لا يتنبهون لهذا، فكما أن البدن يمرض ومرضه فساد فيه يفسد إدراكه وحركته، يفسد الإدراك، فتارة يصاب المرء بالعمى وتارة يصاب بالصمم وتارة يدرك الحلو مرا لفساد في بدنه، وتضعف حركته حتى حركة الباطن، تضعف المعدة عن هضم الطعام. هذا كله بسبب الأمراض التي تفسد الأبدان. وللقلوب أيضا أمراض تفسدها، كما قال الله عز وجل: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. وقال الله عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقال الله عز وجل: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. فالمرض يمرض، فإذا مرض القلب وقع في الفتن. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، فإذا مرض القلب فتن المرء ولا بد، وإذا صلح القلب كان أبعد من ذلك، كما قال الله عز وجل: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فلما خلص القلب صرف عن يوسف عليه السلام ما صرف عنه لصلاح قلبه. فالقلب يمرض ويعافى، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء. والشفاء إنما يكون للمرضى، وكما قال الله عز وجل: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وهذا فيه إشارة إلى أن القرآن فيه أدوية لكل قلب، فإن القلب إذا مرض فسد تصوره، فلا يرى الحق أو يرى الباطل حقا والحق باطلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: إنما تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. تعرض الفتن على القلب لا على البدن، فإن القلب أصل، فأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، فلا تزال النكت في قلب هذا العبد حتى يصير القلب أسودا مربادا كالكوز مجخيا أي مقلوبا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. المعروف ما يهواه، والمنكر ما يبغضه، لا ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وما يكرهه ويبغضه. فإذا مرض القلب فسد تصوره فوقع في الفتن فهلك. هذا كله إشارة إلى هذا الأصل العظيم الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. وكما أن البدن إذا مرض تألم، وهذا علامة المرض، فالقلب أيضا يتألم لما فيه من المرض. فالشك مرض عضال، وبهذا فسر كثير من السلف قوله تعالى في قلوبهم مرض أي شك، فيتألم قلب هذا الشاك لأنه لا يستطيع أن يقر له قرار. وخذ مثالا، لو أن رجلا شك في سلوك امرأته كيف يكون حال قلبه؟ في غاية من الألم. فالذين لم يتأدبوا بأدب القرآن وأعرضوا عن السنة حتى أشربت قلوبهم البدعة يبتليهم الله عز وجل بالشك، فإذا وقعت الفتن صار شاكا في المذهب الحق، ليس منه على يقين، يسمعه ويقراه وليس عنده اطمئنان، لا يستطيع أن يخطو إليه، شاك، مرتاب، مريض، متألم، هذا يعيش بألم أشد من ألم البدن، قلبه يتألم ألما شديدا، ألم الشك، ويظل هكذا حتى يهلك. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهذا قلما ترى شاكا يرجع بل يعاقب جزاء وفاقا على إعراضه عن الكتاب والسنة وتقليده لآراء الرجال، فيبتلى أولا بالشك فلا يميز بين الحق والباطل، ثم يزداد شكه حتى يرى الباطل حقا ويرى الحق باطلا، فإذا وصل إلى هذا كان القرآن بالنسبة له عمل، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، أما الذين في قلوبهم ريب وشك هؤلاء ليسوا بمؤمنين بل هم ظالمون لأنفسهم، فلا يزيدهم القرآن إلا خسرانا مبينا. وخذ لذلك مثالا تعرف به ما بعده، الحسد. الحسد مرض خطير وداء عظيم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام داء، لأن القلب أعظم ما يبغضه هذا الحسد، فإنه يتولد منه وعنه أمور خطيرة جدا. فمبدأ الحسد من الجهل ومن الظل، وخاتمته البغض. والجهل مرض، كما قال عليه الصلاة والسلام: هل لا سألوا حين جهلوا؟ فإنما شفاء العي السؤال. فجعل الجهل مرضا وجعل العلم له شفاء. فإن الحاسد أيها الإخوة يجهل أقدار الناس، فإذا رأى نعمة أنعم الله بها على بعض عباده وهو يجهل قدره، لا يدري ما في هذا العبد مما يستحق عليه النعم، فيظلمه فيكره نعمة الله عز وجل عليه. وهذا أجل تعريف للحسد، ليس هو تمني زوال النعمة كما هو مشهور، بل هو البغض والكراهة لما عليه المحسود. فالحسد يولد بغضا ولا بد. فإذا أبغض المرء رجلا عاداه بكل وسيلة ممكنة، فولد له الحسد ما يهلك به، كما قال عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. فقرن بينهما، لأن البغضاء متولدة من الحسد. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح الإمام مسلم: إذا فتح عليكم فارس والروم فأي قوم أنتم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله، أي نحمده ونشكره. فقال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتباغضون ثم تتدابرون ثم تعمدون إلى مساكين المهاجرين تجعلون رقاب بعضهم في بعض؟ وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. فانظر كيف بين النبي تتابع الأذواء القاتلة. فإن الرجل إذا كان جاهلا بأقدار الناس أساء بهم الظن، فإذا كان سيئ الظن أراد أن يجعل ظنه يقينا فتتبع أخبار الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإنه أكذب الحديث، ولا تحسسوا، وهو البحث عن أخبار الناس المحمودة، ولا تجسسوا، وهو البحث عن أخبار الناس السيئة. وذلك أن الرجل إذا جعل دأبه السؤال عما يجري للناس من أحوال الخير جره ذلك إلى السؤال عن أحوالهم السيئة. فإذا رأى النعمة عليه ولم يعلم ما فيه من الخير حسده، فولد الحسد بغضا، فولد البغض تدابرا، وولد التدابر التقاطع التام، كما في الصحيحين من حديث أنس: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. فإذا وقع الحسد في قلب جر إليه البغض، والبغض يجر التقاطع ويجر سائر الأدواء السيئة، كما قال عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء وهي الحالقة، أي البغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وكما أن الحالقة قد يقتصر على بعض شعره وقد يأخذ الكل، فقد يفسد دين المرء بالكلية وقد يفسد بعضه بحسب ما في القلب من البغض. فإن أقواما حسدوا رجالا فأبغضوهم فجرهم البغض إلى أن يخالفوهم في أقوالهم ولو كان الصواب معهم. ينظرون ما يقول هؤلاء، فإن قال يمينا خالفه ومضى شمالا حسدا وبغضا وعدوانا، فإذا عاداه عاد الحق الذي معه فهلك، وحلق البغض دينه بالكامل أو كاد. وانظر إلى قلب المبغض كيف يتألم غيظا وكمدا. والخصومة تحمل الناس إذا لم يكونوا أبرارا على العدوان الكامل التام. فكم من رجل اعتنق الباطل والكفر الصريح حسدا لرجل وبغضا له، كما قال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. حسدوا نبينا عليه الصلاة والسلام، فلو تابعوه لكان الشرف والرئاسة والسؤدد لمحمد عليه الصلاة والسلام. والحاسد يكره النعمة ويتألم قلبه، لذلك لا يرتاح إلا إذا زالت النعمة مع أنها لا تعود إليه، فما الذي يستفيده؟ راحة القلب. ولهذا إذا لم تزل النعمة إلا بزوال صاحبها أحب قتله وعذابه وسجنه ليرتاح قلبه. فهؤلاء أبوا أن تكون السيادة للنبي عليه الصلاة والسلام، فأحبوا أن يزاحموه الشرف فكفروا، يريدون أن تتقلص دعوته ولا تتم. فأبى الله عز وجل إلا أن يتم نوره وأهلكهم الله عز وجل. فكنت ترى الرجل قبل وقوع الأحداث المريرة في مصر يحسد بعض الناس بعضا لما يرى عليه من نعمة الله، لكنه لا يستطيع أن يتكلم. فلما وقعت الأحداث صارت هناك فرص كثيرة لإخراج ما في القلب، فصار يخالفه حتى لا يكون تابعا له، لأن الثبات في الفتن شرف عظيم. فيقول في نفسه: أيحظى بهذا الشرف والسؤدد فلان؟ فيكون رأسا وأكون أنا تابعا له، فيحمله الحسد إلى أن يعاديه ويخب في الفتنة ويضع. والله يعلم أن ما به حسد فلان وفلان. وليس كل من شارك في الفتن كان قلبه عميا، بل بعض الناس يحملهم الحسد على المخالفة، كما حمل الحسد أقواما على الكفر. لهذا كان معرفة أدوية القلب مهم، لا سيما هذا الداء العضال. وانظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الناس يقسمون أعمال القلوب في هذا الباب إلى أقسام، فيقولون: إذا جرى بينك وبين غيرك المنافسة وكان المراد أن تزول النعمة عليه بالكلية، سواء أفضل عليك أم فضل على غيره، أنت تكره أن ينعم عليه مطلقا، فهذا هو الحسد المذموم في الشرع وفي اللغة وعند الناس. لكن هناك نوع آخر: ألا تكره النعمة عليه مطلقا، ولكن تكره أن يتفضل عليك. فإذا تفضل على غيرك وكنت أنت مفضلا عليه لا عليك، لكنك تكره أن يتميز عليك أنت، فيحملك هذا إلى منافسته فيما هو فيه من الخير، فتعمل بنفس الذي يعمل. وهذا يسميه الناس الغبطة، لكن النبي سماه حسدا، فقال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. لماذا سمى النبي الغبطة حسدا مع أنك تحب الخير ولا تحب أن يزول هذا الخير الذي عند أخيك؟ لأن مبدأ هذا الحب هو البغض، فلولا أنك كرهت أن يتفضل عليك ما نافسته، ولو لم يفعل هذا الذي جد به ما فعلت. كرجل من طلبة العلم، لو كسل الطلبة لا يجد، فإذا جد أحدهم وصار مميزا ورأى أنه قد يتميز عليه كره هذا، فجد في الطلب منافسة له. ما الذي يريده؟ ألا يتفضل هذا عليه. فلوجود هذا الكره الذي هو الباعث على العمل سماه النبي حسدا، ولكن لأنه لما لم يجر إلى شر عفى عنه الشر، وكان خير من هؤلاء الذين يعملون الخير لا رغبة في منافسة أحد، كما كان يفعل أبو بكر رضي الله عنه، يفعل الخير ابتداء لا ينافس ولا يكره نعمة الله على عباده. فمن تأمل هذا الباب
استطاع أن يفقه ما قاله أبو بكر بن عياش ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه. فإن الرب عز وجل ينظر إلى القلب لا إلى البدن. فكم من صاحب لحية وصاحب صلاة وثوب قصير، لكن قلبه قد امتلأ حسدا وظلما وبغيا وعدوانا على الناس. فلا ينظر إلى الظاهر إذا فسد القلب، فإن القلب يفسد عليه كل عمل حتى يجعل عمل الظاهر قليل الأجر أو معدوما بالكلية. فانظروا أيها الإخوة إلى قلوبكم وراعوها وجدوا في طلب الأدوية لها، فإن هذا هو طريق الرشد. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، اعلم أيها المسترشد أن الحسد قلما ينجو منه أحد، ولهذا كان يقال ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. والحسد إنما يكون بين النظراء لأنه كراهة أن يتفضل الناس عليك، ولهذا يكثر بين أهل الصناعات ويكثر بين أهل العلم وغيرهم. قال رجل للحسن: أيحسد المؤمن؟ قال: ما أنساك إخوة يوسف ولكن عمه في قلبك، فإن الله عز وجل لا يجزيك ما لم تبده بيد أو لسان. قال: لما ينجو القلب من الحسد، وهو واقع بين أهل العلم، فكثير من الناس لا يلتفتون إلى هذا، بل ترى الواحد منهم بمجرد إعفاء اللحية أو قراءة بعض كتب في العقيدة يدفع هذا عن نفسه بالكلية. فإذا قيل له أنت تحسد، أبى ونفر، بل اعتبر هذا سبة عظيمة وقال لأخي: أقاضيك بين يدي الله. وهذا ظلم وبغي، وهذا دليل على امتلاء القلب به. إن القلوب المزهرة البيضاء يظهر فيها أقل الدرن، كما أن الثوب الأبيض يظهر فيه أدنى بقع من الوسخ. أما البدن والثوب الأسود فقلما تظهر فيه البقع الكبيرة. إذا كانت القلوب طاهرة مزهرة بيضاء، رأت مقدار الذرة من الإثم وعظمت، كما قال ابن مسعود: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على رأسه فقال به هكذا فطار. فانظر كيف يصور المؤمن ذنبه كالجبل، وكيف يصور الفاجر ذنبه كالذباب. قال ابن أبي مليكة:
أدركت 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يخاف النفاق على نفسه، يخاف النفاق على نفسه. قال رجل للفضيل بن عياض: يا مرائي، قال: ما عرفني غيرك. لو قيلت لأحدنا لقال: وكيف عرفت القلب؟ أنت تتكلم عن النيات، أقاضيك بين يدي الله وأسأل الله وأسأله، وهذا دليل على امتلاء القلب. إن الشرك أخفى من دبيب النمل، فهل تشعر بدبيب النمل على الصفا؟ فكيف تشعر به في القلب؟ فلما قال الرجل للفضيل: يا مرائي خاف، فلم يقل هذا تواضعا، لأنهم عند الموت كانوا أشد الناس خوفا، وكانوا يبكون. فقال: ما عرفني غيرك، ما خلا جسد من حسد. إخوة يوسف أبناء نبي وقع منهم الحسد، أفتعفي عن الحسد أبناء الشيوخ وتنزههم عنه لأنه ابن شيخ أو لأنه أخو شيخ؟ وانظر، إن القرآن نزل لأننا سنقع في مثل ما وقع فيه السابقون، كما قال الحسن وغيره: إنما الدرس لغيرك والمراد أنت، لتتبعن سنن من كان قبلكم. لهذا قص علينا قصص الكافرين، لأن الذي سيجري منا نحوا من الذي جرى لهم، ليعتبر المرء. أول ذنب عصي الله به ثلاثة: الكبر من إبليس، والحرص من آدم، والحسد من أحد أبنائه. لماذا حسده؟ لأنه نظيره في العلم، نظيره في الشرف. لماذا حسد إخوة يوسف أخاهم؟ لأنه نظيرهم، والمرء يكره أن يتفضل النظير عليه. لهذا كان يقال: العلماء أشد تحاسدا من التيوس، لأنهم نظراء. فقد يدفع الحسد المرء إلى الباطل العظيم، فهذا داء ينبغي للمرء أن يراعيه وينظر أين قلبه ويراجع هذا جدا، ويتداوى بالأدوية الشرعية. فإن وجد هذا في نفسه فلا يبديه بيد ولا بلسان، كما في الحديث: إذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبغي. لأن الحسد كراهة للنعم، فيحب المرء أن تزول فيسعى في زوالها بيده وبلسانه. فإن كان فاجرا شقيا ذكر عن المرء سيئاته وأخفى حسناته وأذاع ما يزاع عنه،
فإن كان صالحا لكن به نزغة، وهذا يقع عند بعض الناس أصحاب الدين، يحسد الرجل فيبغضه فيكون في المجلس تذكر فيه عيوبه فلا يرد ولا يدفع عن عرضه ولا يذكر من حسناته، هو لم يتكلم، لكن لما الكلام جاء على وفق قلبه سكت. فهذا يبتلون ويتنقص من أقدارهم بقدر ما سكتوا عن بيانه من الحق، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فإذا وددت هذا في نفسك فاعمل على خلافه، فاكتم السيئات واذكر المحاسن تداويا لما في القلب، كما يفعل الأخيار الأبرار، كما فعلت زينب رضي الله عنها، وكانت تسامي عائشة في المنزلة، والضرائر لأنهن نظراء عند الرجل يقع بينهم من الحسد ما يقع. فلما سألها النبي عليه الصلاة والسلام فإما أن تذم عائشة رضي الله عنها وتجدها فرصة سالحة في إنزال منزلتها، وهذا شأن أهل الفجور، ولم تكن زينب كذلك، وإما أن تنفي التهمة لكن لا تذكر الخير، فلا تعب ولا تمدح. لكن زينب لم تفعل ذلك، نفت التهمة ومدحت، قالت أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. فإذا وجدت من نفسك الحسد فداوه بنقيض مقصوده، فامدح وأكرم، فإن الله عز وجل يذهبه من القلب. فإنك إذا حسدت فأبغضت أدبرت وقطعت. لهذا نهى النبي عن التدابر والتقاطع. فإذا حسدت رجلا فصله وأكرمه وأثني عليه، فإن هذا يذهب الذي في القلب، فإذا لم يذهب نجوت من العقاب ومن القصاص في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الكرام، اعلموا أن قلوبنا قد تكون ممتلئة به، فأول طرق العلاج ألا تنزه النفس منه ولا من غيره، ولكن فتش عن قلبك ولاحظ أدواءك وانظر أين البغض وأين الحب، أين قلبك عند النعم التي على الناس، وداوه بالأدوية الشرعية قبل أن يأتي يوم يظهر سواد القلب، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.